أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الاعتراض الثالث. على كل حال، هذا الاعتراض الثالث بتفاسيره المتقدمة كأنه يرتكز على هذه الركيزة، وهي الدعاء أنه يعتبر في جريان الاستصحاب أن يكون المستصحب أمرا مجعولا، وإلا يشترط في جريان أن يترتب عليه أثر شرعي. يرتكز على هذه الركيزة، سواء فسرناه بالتفسير الثاني أو الثالث، يرتكز على هذه الركيزة. يريد يقول الشيخ الأنصاري أن عدم المنع، عدم التكليف، هذا ليس أمرا مجعولا. ليش ليس مجعول؟ إما لما تقدم، لأنه أزلي ليس تحت الاختيار غير مقدور، وإما لما ذكرنا أخيرا في التقريب الأخير، وهو أنه هو يتحقق بمجرد عدم وجود علة المال، فلا داعي لجعله وتشريعه. إذن هو ليس مجعول، ليس مجعول لهذه النقطة. على كلا التقديرين، الغرض هو إثبات أن عدم المستصحب، عدم المنع، عدم التكليف ليس أمرا مجعولا. فإذا لم يكن مجعولا، إذن حتى يجري فيه الاستصحاب لا بد أن يترتب عليه أثرا شرعيا، وحيث أن الأثر الذي يراد إثباته في المقام وهو القطع بعدم ترتب العقاب، التأمين القطعي من ناحية العقاب، هذا هو الأثر الذي يراد إثباته بالاستصحاب. هذا الأثر ليس أثرا شرعيا بلا أشكال، ليس أثرا شرعيا لعدم المنع من الفعل، ليس أثرا شرعيا لعدم التكليف، وإنما هو لازم عقلي له، لازم عدم التكليف تأمين من ناحية شنو العقاب، لازم عدم المنع وشنو هو القطع بعدم ترتب العقاب. هذه لوازم عقلية ليست لوازم شرعية، فحينئذ يتعذر رجال استصحاب الإحاطة، لأن المستصحب لا هو بنفسه مجعول شرعي ولا يترتب عليه أثر شرعي، فيكون حال حال استصحاب حياة زيد لإثبات نبات شنو لحيته، استصحاب حياة زيد لإثبات نباتي لحيته، أو استصحاب سائر الموضوعات التكوينية التي لا يترتب عليها أثر شرعي، وإنما يراد بإثبات الأثر العقلي لها، فلا يجري فيها الاستصحاب. عمدة الإشكال هذا، وهذا معنى ماذا؟ هذا يبتني على تسليم كبرى، وهي أنه يعتبر في الاستصحاب أن يكون المستصحب مجعول شرعي، وإلا فيشترط ماذا؟ أن يترتب عليه أثر شرعي، وإلا فلا يجري الاستصحاب. هاي الكبرى، وهذه الكبرى سابقا تقدم مناقشتها، قدم سابقا بأنه لم يدل دليل على اعتبار ذلك في الاستصحاب، وأنه يكفي في صحة الاستصحاب وجريان الاستصحاب أن ينتهي التعبد بالمستصحب إلى شنو؟ إلى أثر عملي من حيث التنجيز والتعذيب. هذا يصح جريان الاستصحاب، ويجعل الاستصحاب مشمول لأدلة حجية واعتبار الاستصحاب. يكفي أن يكون التعبد بالمستصحب يكون منجزا، أو يكون شنو معذرا، حتى إذا لم يكن المستصحب مجعول شنو شرعي، حتى إذا لم يكن مجعول شرعي يكفي أن ينتهي إلى التنجيز والتعذير. ولا أشكال في أن استصحاب عدم التكليف، استصحاب عدم المنع من الفعل، هذا ينتهي إلى ماذا؟ يكون معذرا، يكون عذرا ومعذرا للمكلف، عذرا للمكلف. إذن لا ينبغي التوقف في إجراء الاستصحاب من هذه الجهة، لأن هذا الاعتراف كما يبدو والله العالم يعتمد كما قلنا على هذه الكبرى، وهذه الكبرى تقدمت مناقشتها سابقا. ومن هنا يظهر أن هذه هي الإشكالات، الاعتراضات المشتركة على إجراء الاستصحاب بكل صيغه المتقدمة. وأما الاعتراضات المختصة، فأولا نتكلم عن الاعتراضات المختصة بالتقريب الأول للاستصحاب، الذي هو عبارة عن استصحاب عدم التكليف قبل البلوغ. التقريب الأول كان أن استصحب عدم التكليف الثابت قبل البلوغ، اللي قلنا سابقا بأنه هو من قبيل استصحاب عدم المجعول، لا استصحاب عدم شنو؟ جعل. استصحاب عدم الجعل يختص بالتقريب الثاني الآتي: من التفت إلى ما قبل الشريعة ونستصحب عدم الجعل، وإنما نستفت إلى ما قبل شنو؟ ما قبل البلوغ، ونستصحب عدم فعلية التكليف، عدم المجعول لا عدم الجعل. الاعتراض الأول على هذا الاستصحاب هو ما ورد في أجود التقريرات، تقريرات المحقق النعيمي، وحاصله هو أن المتيقن قبل البلوغ هو ما يعبر عن المرزة باللاحرجية العقلية، اللاحرجية العقلية، هذا هو المتيقن قبل البلوغ. ومقصود من اللاحرجية العقلية يعني عدم التكليف بحكم العقل في مورد غير قابل للتكليف، في مورد لا يقبل التكليف، أو قل حكم العقل بعدم التكليف باعتبار ماذا؟ باعتبار حرجية التكليف بالنسبة إلى هذا المورد غير القابل علما للتكليف، فيحكم العقل باللا حرج من ناحية التكليف لعدم كون المورد قابل علما للتكليف. مقصود هذا بالضبط، عدم التكليف بحكم العقل في مورد غير قابل للتكليف، هذا هو الثابت قبل البلوغ. هذه اللاحرجية العقلية، هذا عدم التكليف بحكم العقل في المورد الغير القابل للتكليف، هذا لا يحتمل بقاؤه بعد شنو؟ بعد البلوغ، بل هو منتف جزمان بالوصول المكلف، بوصول الصبي إلى ماذا؟ إلى مرحلة البلوغ، فهو قطعا منتفي. هذه اللاحرجية، هذا عدم التكليف، قد ارتفع بالبلوغ جزمان. وما نحتمل وجوده بعد البلوغ هو عبارة عن عدم التكليف في المورد القابل للتكليف، هو عدم التكليف بحكم الشرع من باب الامتنان ومن باب رفع التكليف ماذا عنه، ليس هو عبارة عن حكم عدم التكليف بحكم العقل في المورد الغير قابل له، بل هو عدم التكليف الشرعي في المورد القابل لمن؟ للتكليف، المورد القابل للحرج من ناحية التكليف، لكن الشارع من باب الامتنان والتفضل يرفع هذا شنو؟ هذا التكليف عنه. فعدم التكليف بعد البلوغ غير عدم التكليف قبل البلوغ، ذاك ثابت بملاك اللاحرجية العقلية، بملاك عدم قابلية الصبي للتكليف وتحمل حرج التكليف، بينما هذا ثابت لا من باب الامتنان الشرعي، من باب الرفع الشرعي للتكليف مع قابلية المورد المن للتكليف ولحرج التكليف. إذن هذا غير ذاك، ومعه حينئذ لا معنى للتمسك بالاستصحاب، باعتبار أن المتيقن سابقا معلوم الارتفاع، وما يشك في وجوده بعد البلوغ لا يقين شنو بحدوثه سابقا، فكيف يجري الاستصحاب؟ هذا هو الاعتراض الأول. هذا الاعتراض الأول السيد الخوي قدس الله نفسه اعترض عليه باعتراضين. الاعتراض الأول قال بأن عدم التكليف بالنسبة إلى الصبي غير المميز قد يصح فيه ما ذكره المحقق النائيني، لا حرجية عقلية عدم التكليف في الموضع غير القابل للتكليف، هذا غير المميز، لكن عدم التكليف في الصبي المميز ليس هكذا، ليس هكذا، قابل للتكليف، قابل قبل البلوغ بيوم واحد يكون صبي. شو الفرق هذا عن يوم آخر بعد ذلك؟ بالنتيجة هو قابل، هذا صبي مميز. الصبي يمر بمراحل، بمراحل يخرج عن حالة الصبا التي لا يكون فيها قابلا للتكليف قبل أن يصل إلى سن، إلى سن البلوغ. الصبي المميز قابل للتكليف، فعدم التكليف عليه ليس من باب اللاحرجية العقلية، ليس من باب عدم التكليف في الموضع الغير القابل للتكليف اللي يحكم بها العقل، لا، الظاهر أنه عدم التكليف من باب الحكم الشرعي، يعني الشارع يرفع عنه التكليف بالرغم من ماذا؟ بالرغم من قابليته المن للتكليف ولتحمل حرج التكليف. فإذا لازم نفرق بين ماذا؟ بين هذين الأمرين، بين الصبي غير المميز والصبي، كلامه يصح الصبي غير المميز ولا يصح الصبي المميز. فالصبي المميز عدم التكليف شرعي مو عقلي، لأنه قابل لمن التكليف. قال كما يظهر من حديث رفع القلم، يظهر من حديث رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم، أن الشارع هو الذي رفع القلم عنه، رفع التكليف عنه، الشارع رفع التكليف مو باب اللاحرجية العقلية، الشارع رفع التكليف عنه، فلا بد أن يكون هو قابل لمن للتكليف، لكن الشارع امتنانا، كما هو يقال أنه سياق حديث الرفع سياق الامتنان، الشارع من باب الامتنان رفع عنه شنو التكليف، يكون قابل لماذا؟ قابل للتكليف. فإذا مو دائما نقدر نقول بأن المتيقن سابقا هو اللاحرجية العقلية، وأنها غير عدم التكليف بعد البلوغ اللي هي عدم التكليف من قبل الشارع في المورد القابل للتكليف، لا نقدر نقول لا، هي نفسها سابقا كانت متيقنة. هذا الجواب الأول تام وصحيح، نقض هذا نوع نقض على كلام المحقق النائيني بالصبي ماذا؟ بالصبي المميز. وعادة الصبي هو يدم يمر بهذه الحالة، عادة الصبي يمر بهذه الحالة ولو قبل البلوغ بيوم واحد، يمر بهذه الحالة يصبح قابل علما، قابل لتحمل التكليف، فعدم التكليف عليه ليس من باب حكم العقل ولا حرجية العقلية، بل هو من باب حكم الشارع. فقط يبقى هاي الملاحظة، أنه هذا الكلام في الحقيقة يقتضي أن نقول بأن حديث رفع القلم يختص بماذا؟ بالصبي شنو؟ المميز. حديث رفع القلم يختص بالصبي المميز، ليش؟ لأنه حديث رفع القلم ظاهره أن الرفع رفع شرعي، وأنه من باب شنو؟ من باب الامتنان، وهذا يختص بماذا؟ يختص بالصبي المميز اللي يكون قابل للتكليف حتى يرفع عنه التكليف امتنانا، يرفع عنه التكليف شرعا مو عقلا، ومن باب شنو؟ من باب الامتنان. أما الصبي قبل التمييز الطفل الرضيع هذا لا لا معنى لأن يكون الحديث رفع القلم شاملا له. لازم هذا الكلام اللي يقوله هو أن نلتزم بماذا؟ بأن اختصاص حديث رفع القلم بالصبي الجنم مميز. الاعتراض الثاني اللي ذكره أو الجواب الثاني عن عما ذكر المحقق النائيني عن الاعتراض الأول هكذا قال: بأنه العدم المتيقن سابقا وإن كان أزليا وعدما محموليا وغير منتسب إلى الشارع. صحيح، العدم المتيقن قبل البلوغ هو عدم أزلي، عدم محمولي، غير منتسب إلى الشارع. ليش؟ لأن الذي يحكم به منه العاقل. العاقل سبقت النظر عن هذا النقد السابق. هذا صحيح، هو عدم أزلي، عدم محمولي، لا ينتسب إلى الشارع، بينما العدم اللي يكون بعد البلوغ، عدم التكليف بعد البلوغ، هو عدم ناتي، عدم منتسب إلى الشنو؟ إلى الشارع، ليس أزليا. صحيح، لكن يقول يمكن إثبات انتساب هذا العدم إلى الشارع بنفس الاستصحاب. يمكن إثبات انتساب هذا العدم إلى الشارع بنفس الاستصحاب. ليش؟ باعتبار أن الانتساب المذكور هو من الآثار المترتبة على نفس الاستصحاب لا على المستصحاب، حتى يكون إثباته بالأصل يدخلنا في محذور شنو؟ الأصل المثبت. يقول لا، الانتساب يثبت بنفس الاستصحاب، مو بالتعبد بالمستصحاب حتى نقول بأنه هذا قاعد ثبت لازم علما للمستصحاب فيكون الأصل باعتباره أصلا مثبتا. ثم ذكر أنه قال بأنه سيأتي في مباحث الاستصحاب أن اللوازم التي لا تثبت بالاستصحاب هي اللوازم العقلية والعادية للمستصحاب، هاي ما تثبت بالاستصحاب. أما اللوازم العقلية والعادية لنفس التعبد الاستصحابي هذه تثبت، هذه تثبت ولا يلزم منها المثبتية، ولا يلزم منها المثبتية، هذه تثبت بنفس التعبد الاستصحابي. لماذا؟ لأن التعبد الاستصحابي ثابت بالوجدان مو بالتعبد، المستصحب يثبت بالتعبد، فلا تثبت به إلا لوازمه الشنو؟ الشرعية، دون لوازمه العقلية والعادية. أما نفس الاستصحاب، نفس التعبد الاستصحابي، هذا يثبت بالوجدان، فعين تترتب عليه كل لوازمه العقلية والشرعية، العادية والشرعية كلها تترتب عليه. يقول أن انتساب العدم إلى الشارع عدم التكليف اللي سلمنا أنه قبل البلوغ غير منتسب إلى الشارع، انتسابه إلى الشارع هذا يحققه الاستصحاب، لأنه من الآثار العادية نسميها والعقلية لنفس التعبد الاستصحابي، واللوازم العقلية والعادية تترتب على ماذا؟ على استصحاب. لوازم الاستصحاب نفسه تترتب على الاستصحاب، ولا يكون الاستصحاب بلحاظها أصلا مثبتا. وعليه فالاستصحاب تترتب عليه آثاره، تعبد الاستصحابي يترتب عليه آثاره. شو من آثاره؟ أن هذا المستصحاب اللي هو عدم التكليف ينتسب علما إلى الشارع بعد أن لم يكن منتسبا إليه. بعد أن لم يكن منتسبا إليه بهذا الاستصحاب بالتعبد الشارع، تعبد الاستصحابي من قبل الشارع ينتسب العدم علما إلى الشارع، فحينئذ تترتب عليه آثار ويتحقق هذا الانتساب. يريد يقول مو مشكلة أنه سابقا قبل البلوغ العدم ليس منتسب إلى الشارع، مو مشكلة، سوف ينتسب إلى الشارع بنفس إجراء شنو؟ إجراء الاستصحاب. هذا الجواب الثاني كما هو موجود في تقريرات السيد الخوئي قدس الله نفسه الزكية. هذا الجواب في الحقيقة كأنه يفهم منه، كأنه يعتبر أن المشكلة الحقيقية هي ناشئة من مسألة الانتساب وعدم شنو؟ وعدم الانتساب. هاي مشكلة، والاعتراض تمام، يعني الاعتراض الوجه في الاعتراض هو هذا، أن العدم سابقا ليس منتسبا إلى الشارع. فركز كلامه على ماذا؟ على إثبات إمكان انتساب العدم علما إلى الشارع بواسطة شنو؟ بواسطة الاستصحاب، وانحلت المشكلة. فكأن المشكلة في ماذا؟ في الانتساب وعدم الانتساب، بينما مو هي المشكلة الحقيقية، مو هي المشكلة الحقيقية. أساسا هو ليش نقول بأنه العدم لابد أن ينتسب إلى الشارع حتى يجري فيه الاستصحاب؟ هذا على ما أضاء ما تقدم من سلمه لا ينتسب إلى الشارع، هو ما دام عدم تكليف هو يثبت للتأمين، يثبت المعذرية حتى إذا لم ينتسب علما إلى الشارع. وقال عدم تكليف ثبت بدليل معتبر، هذا يكفي لإثبات التأمين والمعذرية ولو لم يكن هناك انتساب. فأساسا فكرة أنه لابد من إثبات الانتساب حتى يجري الاستصحاب هي مو صحيحة. ثم على تقدير الانتساب، شنو هذا الانتساب؟ يحل المشكلة؟ لا، ما يحل المشكلة. ليش؟ لأن المشكلة ليست في الانتساب، المشكلة هي هذه كما يفهم من الاعتراض، المشكلة أنه هناك عدمان متغايران متعددان، أحدهما عدم التكليف قبل البلوغ والآخر عدم التكليف بعد البلوغ. أحدهما عدم قبل البلوغ ثابت بملاك اللاحرجية العقلية اللي يحكم بها العقل، الشارع ما دخل بها. الثاني بعد البلوغ هو عدم ثابت بملاك الامتنان من قبل الشارع والرفع شنو؟ الشرعي، ثابت بهذا الملاك مو بملاك اللاحرجية العقلية. هذا يقول غير هذا، هذا غير هذا. شنو الانتساب لو سلمنا به؟ راح يقول لي لا هما شيء واحد، يبقى شيء واحد، لأن ملاك ذا غير ملاك هذا. افرض انتسب بالاستصحاب، انتسب عدم التكليف إلى الشارع، لكن يبقى هذا عدم التكليف هو عدم ثابت بملاك اللاحرجية العقلية، وهذا غير عدم التكليف الثابت شرعا من قبل الشارع بملاك الامتنان. الشارع هو يتصدى لرفع التكليف في المورد القابل للتكليف، هذا غير عدم التكليف الثابت بحكم العقل في المورد غير القابل إمن للتكليف. المشكلة هي هاي، مشكلة في تعدد العدم، أنه هذاك عدم وهذا عدم، هذاك ثابت بملاك هذا ثابت بملاك، هاي المشكلة. حينئذ يقال بأنه ذاك العدم مرتفع قطعا، وهذا العدم الثاني الذي يشك فيه هو لا يقين بوجوده أساسا سابقا، بل لعل هناك يقين بعدمه سابقا، فكيف يجب الاستصحاب؟ هاي المشكلة، هاي المشكلة لا يرفعها إثبات تصحيح الانتساب إلى المنشار بواسطة التعبد الاستصحابي لا يحلها. يعني لو صححنا هذه النسبة، أولا الانتساب كما قلنا هو أساسا ليس معتبر في جريان الاستصحاب، حتى إذا هو كان ماكو انتساب يجب الاستصحاب. ليش؟ لأنه عدم التكليف ولو لم ينتسب إلى الشارع هو يثبت لي التأمين ويثبت لي ماذا؟ المعذرية. بينما هذا من جهة أخرى أنه حتى لو انتسب لا يحل المشكلة، لأن المشكلة لم تنشأ من الانتساب وإنما نشأت من دعوى تعدد المتيقن والمشكوك، أنهم أمران متعددان متغايران، فلا يجري فيه الاستصحاب. هذا ما ذكر السيد الخوي قدس الله نفسه. الجواب الصحيح عن أصل الاعتراض هو هذا، أن نبحث في هاي القضية أن العدم يتعدد بتعدد ملاك أو لا. لا إشكال في أن العدم يتعدد بتعدد ما يعرض عليه، ما يعرض عليه وما يضاف إليه العدم يتعدد. عدم هذا الكتاب غير عدم هذا الجدار، عدم زيد المضاف إلى زيد غير عدم عامر العدم المضاف إلى عامر، يتعدد عدمان. لكن هل يتعدد العدم بتعدد ملاكاته؟ هذا الكلام المحقق النائيني ما يعني لم يذكر أكثر من هذا، أن العدم السابق له ملاك والعدم بعد البلوغ له ملاك آخر، له ملاك آخر. ذاك ملاك عدم قابلية المورد للتكليف، بينما هذا ملاك الرفع الشرعي والامتنان الشرعي. مثلا ملاكات تعددت، تعدد ملاك يوجب تعدد العدم أو لا؟ إذا قلنا لا يوجب تعدد العدم، هذا الإشكال بعد يرتفي، الاعتراض كله يرتفي، بعد ما تعدد في ماذا؟ في العدم الموجود سابقا، هو عدم واحد. وإن كان هذا العدم الواحد في مرحلة البداية كان له ملاك، ملاكه هو عدم قابلية المورد للتكليف، في النهاية له ملاك آخر. شنو ملاكه؟ هو الرفع الشرعي والامتنان مثلا، لكنه هو لا يتعدد، هو نفس العدم السابق، هو نفسه ليس غير حقيقة، مو تعدد بالموضوع عرفا. هذا إشكال آخر سيجي اعتراض ثاني. هنا يراد أن يقال بأن الموضوع متعدد حقيقتان، المتيقن غير المشكوك حقيقتان. الجواب عنه هو لا، أنه هو نفسه حقيقتان مو متعدد حقيقتان، هو نفس العدم السابق وإن تعددت ماذا؟ ملاكاته. إذا آمنا بهذه الفكرة يكون به الجواب عن الاعتراض، وهذا هو الصحيح. العدم لا يتعدد بتعدد ملاكاته، وإنما يتعدد بتعدد ما يضاف إليه وقت انتهى وما يضاف. هذا هو الجواب الأول عن التقريب الأول للجواب المختص عن التقريب الأول لإجراء الاستصحاب. وصلى الله على محمد وآله الطيبين.